نرجع إن شاء الله إلى درسنا. ما زال الكلام موصولا حول القواعد الأصولية الكلية الأربع الخمس، وما زال الكلام موصولا حول الأمور بمقاصدها. وانتهينا في اللقاء السابق من الفرع المتولد عن هذه القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب إيه؟ بحرمانه. القاعدة التي تليها: الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر، فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر. من أول السطر معنى هذه القاعدة: أن نية تعيين العبادة تنقسم إلى قسمين. أن نية تعيين العبادة تنقسم إلى قسمين. الأول: تعيين لازم لا تصح العبادة إلا به. تعيين لازم لا تصح العبادة إلا به. مثال ذلك كأن ينوي الفرض أو النفل أو الظهر أو الزكاة أو الصيام. كأن ينوي الفرض أو النفل، يعني أنا بنوي أصلي، طب الصلاة ديت إيه؟ هل فرض ولا نفل؟ طب فرض، أي فرض؟ طيب ده صوم، أي صوم؟ يبقى كأن ينوي الفرض أو النفل أو الظهر أو الزكاة أو الصيام أو الظهر. نعم، فهذا النوع من التعيين لا تصح العبادة إلا به. لا تصح العبادة إلا به. النوع الثاني: تعيين ما يلزم تعيينه فلا يحتاج إلى نية. تعيين ما يلزم تعيينه لا يحتاج إلى نية. نعم، مثال ذلك: كأن ينوي أن الظهر فرض وأنه أربع ركعات، فإن هذا التعيين من قبل الشارع ولا دخل للمكلف به. فإن هذا التعيين من قبل الشارع ولا دخل للمكلف به. يعني إحنا لنا دخل أن الظهر فرض ولا نفل؟ لنا دخل أربع ركعات ولا ثلاثة؟ ملناش دخل. طيب اكتب عندك: فمثل هذا التعيين لا يلزم. فإن حصل فيه خطأ فلا يؤثر على صحة العبادة. فإن حصل فيه خطأ فلا يؤثر على صحة العبادة. مثال ذلك: فلو نوى أن يصلي الظهر ثلاث ركعات أو نفلا ثم صلى أربعا فإن عبادته صحيحة. فلو نوى أن يصلي الظهر ثلاث ركعات أو نفلا ثم صلى أربعا فإن عبادته إيه؟ صحيحة. طب أسأل كده: نوى أن يصلي الظهر ثلاث ركعات كويس، ثم صلى ثلاثا وسلم، صلاته باطلة صح؟ بطلت من أجل النية ولا من أجل عدد ركعات؟ أحسنتم، كده بطلت. اكتب عندك
الحج لو أول حج ونوان هنا كده تسقط عنه الفريضة.
أي نعم، اكتب عندك، لأن التعيين في هذه الحالة إما إلى غير المكلف وإما أنه غير مشروع، وإما إنه غير مشروع. لا، ده احنا بنشرح في القاعدة دي، احنا بقى لنا كم لقاء في القاعدة دي يا اخوانا؟ تسعة ولا عشرة؟ بنشرح في القاعدة بقى لنا 10 لقاءات. ماشي ماشي يا اخوانا، كمل. اكتب عندك القاعدة اللي جاية كم؟ العاشرة. اكتب يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. القاعدة دي مهمة جدا، ومسألة الوسائل والمقاصد لابد أن تكون واضحة عند طالب العلم. وأهم شيء لابد أن أعرف أنا وأنت ما هو مقصدي في الحياة، أو هدفي في الحياة، أو غايتي من الحياة. لأن عدم التفريق بين الوسيلة والمقصد تختلط الأمور عند طالب العلم فيشكل عليه ثوابت الدين. المقصد هو الغاية، هو الهدف، ألفاظ ثلاثة مترادفة، وهو ما يريد الإنسان أن يصل إليه. يعني مقصدي كذا، وهدفي كذا، وغايتي كذا. غايتي أن أكون ثريا، مقصدي أن أتزوج من فلانة، هدفي أن أكون عالما. يبقى دي أشياء المقصد أو الهدف أو الغاية، ما يريد الإنسان أن يصل إليه. الوسيلة ما يسلكه الإنسان ليصل إلى غايته أو هدفه. كويس؟ ده على وجه التعريف. طب أنا وإنت غايتنا في الحياة إيه؟ أن نحقق عبوديتنا لله عز وجل، ده الهدف. عدا ذلك كل وسائل. يبقى أنا بأتزوج وبطلب علم وبحج إلى غير ذلك، كل دية وسائل لأحقق عبوديتي لله. فإذا انعدمت وسيلة أسلو غيرها. علشان كده العلماء بيفرقوا بين إيه؟ بين الوسائل والمقصد. قالوا المقصد لا يقبل الإلغاء، الوسيلة ممكن أن تلغى. أيضا المقصد لا يتغير، الوسيلة تتغير. الوسيلة إذا سلكت ولم تؤدي إلى المقصد لا تسلك. إذا سلكنا وسيلة وحققنا الهدف لا نسلك الوسائل. يعني مثلا الجهاد في سبيل الله عز وجل وسيلة وليس غاية، ودي من الأشياء العجيبة. الجهاد وسيلة وليس غاية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الإيه؟ الدين كله لله. فإذا أصبح الدين كله لله سقطت الإيه؟ الوسيلة. سقطت الوسيلة، واخد بالك؟ يبقى لابد أن نفرق بين الغاية وبين الوسيلة. العلماء بالأدلة الشرعية قالوا إن في الوسائل يغتفر ما لا يغتفر في المقاصد. اكتب عندك، يلا محمد جلس، يلا اكتب عندك معنى القاعدة. أن حكم الوسيلة إلى الشيء يختلف عن حكم غايته ومقصده. أن حكم الوسيلة إلى الشيء يختلف عن حكم غايته ومقصده بإذن من الشرع. حكم الوسيلة إلى الشيء يختلف عن حكم غايته ومقصده بإذن من الشرع، وذلك لأن الأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى المقصد لا بد أن يكون مباحا أو مشروعا، والوسيلة الموصلة إليه لا بد أن تكون مباحة أو مشروعة. المقصد لا بد أن يكون مباحا أو مشروعا. كلمة مشروعا بقى يدخل فيها إيه؟ المستحب والواجب، كويس. والوسيلة الموصلة للمقصد لا بد أن تكون مباحة أو مشروعة. انتبهوا للجزئية دي. وعليه لا يحل، أن نسلك وسائل محرمة للوصول إلى مقصد مشروع إلا بإذن الشرع. وعليه لا يحل لنا أن نسلك وسائل محرمة للوصول إلى مقصد مشروع إلا بإذن الشرع. الشرع لو أذن خلاص. ها كتبت يا شيخ رضا؟ مليني كده؟ ولا وعليه؟ إلا بإذن الشرع. اكتب عندك مثال ذلك. الإصلاح بين الناس. مقصد مشروع مستحب بل قد يصل إلى الوجوب. الإصلاح بين الناس مقصد مشروع مستحب بل قد يصل إلى الوجوب. والوسائل الموصلة إليه كثيرة، في الجهاز. فإن لم نجد إلا الكذب جاز ذلك لورود النص. أعيد. الإصلاح بين الناس مقصد مشروع مستحب بل قد يصل إلى الوجوب ووسائله كثيرة، فإن لم نجد إلا الكذب جاز، ذلك لورود النص. يبقى أنا هنا خليك معايا شيخ سالم، سلكت مسلك الكذب من خلال أو بسببين اثنين، لم أجد غيرهم. الأمر الثاني إيه؟ ورود النص. لو لم يرد النص ولم أجد غيره ما سلكته. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى عندي قيدين اثنين. القيد الأول ما فيش وسيلة خالص، القيد الثاني ورود النص، ولا بد أن يكون القيدين مجتمعين. واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك. روى البخاري من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنما خيرا. ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو أنما خيرا. أنما يعني نمو. نعم. يبقى هنا الإصلاح بين الناس ماله يا أخوانا؟ مشروع. لا مشروع. طيب ما وجدت وسيلة لأصلح بين اثنين إلا الكذب، يجوز لورود النص. طيب لو كانت هناك وسائل كثيرة وفي متناول يدي، هل وسائل مشروعة أو مباح، هل يجوز لي أن أتركها وأذهب إلى الكذب؟ لا يجوز، لا يجوز مطلقا. اكتب عندك مثال آخر. له ذلك نعم، لأن هذا يدخل من الكذب أيضا وليس من الغموس. اكتب عندك مثال آخر. جواز تعزير المتهم بما يراه القاضي للتوصل إلى معرفة الحق، إن لم يجد سبيلا إلا التعزير، إن لم يجد سبيلا إلا التعزير. مع أن الأصل منع التعدي والأذى إلا بعد ثبوت الإدانة، مع أن الأصل منع التعدي والأذى إلا بعد ثبوت الإدانة. المسألة دهية ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وأجاد وأفاد فيها يعني أعيا من بعده. حاصلها إيه؟ لولي الأمر أن يضرب المتهم ليصل إلى الحق، ولكن هنا في حاجة بيسمها العلماء لوث الاتهام. لوث الإيه؟ الاتهام. الأمارات التي تحيط بالرجل تجعل أصابع الاتهام تشير إليه، فلما جيء به إلى ولي الأمر ليستنطقه أبى أن يتكلم، وعندنا لوث اتهام. ففي هذه الحالة يجوز أن يعزره بشيء من الأذى والضرب والتعذيب ليصل إلى الحق. وهذا الذي حدث مع رجل من اليهود بعد غزوة بني النضير، لما وهم خارجين أخذوا مسكا من ذهب وخذوا. ففي غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله أين مسك الذهب، جلد من بقر ملان ذهب، قال يا محمد أنفقته الحروب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب، واخد بالك؟ قال أنفقته الحروب. فأمر الزبير بن العوام أن يمسه بعذاب. خلاص يبقى أصبح الوسيلة التي بين أيدينا أن نوقع عليك شيئا من الأذى حتى نصل إلى الحق الذي عندك، ولكن بعد وجود لوث الاتهام. يبقى بناء على ذلك لما تروح عند بتوع المباحث تجد عندهم صور المتهمين، ده بتاع بنك، ده بتسرق السيارات، ده سرقة خزنات، ده سرقة دواليب، ده سرقة غسيل، واخد بالك انت ازاي؟ واحد راح بلغ قال ايه، عاد اللصوص على بيتي فسرقوا كل الغسيل اللي احنا غسلين. خلاص هات الاربع عيال بتوع الغسيل. خدته انا ما حصلش يا باشا، احنا بتوع الكلام ده. طيب تعال مسه بعذاب، قال له حصل والحاجة موجودة. انتبهوا يا اخواننا، لان بعض اخواننا بيبدأ يعني يلقي التبع واللوم على رجالات الامن دون بصيرة ودون تأمل وتروي. يبقى انا عندي دلوقتي اصل الى الحق عند رجل بعيني، بس خد بالك اهم حاجة عندنا ايه؟ ها، لوث الاتهام اهم شيء. اما اتهام بريء بدون اي امارات وعلامات لا يجوز ابدا، وده مخالفة شرعية. لكن لوث الاتهام خلاص، يبقى في هذه الحالة له أن التعزير بما يراه القاضي للتوصل إلى معرفة الحق، مع أن الأصل إيه؟ منع التعدي والأذى إلا بعد ثبوت الإدانة. اكتب مثال آخر. يبقى هنا إيه؟ لا لحظة واحدة، يغتفر فين هي؟ في الوسائل ما لا يغتفر فين؟ يعني معناها خلال الوسيلة ممكن نخالف الشرع، ولكن ما خلفنا إلا بإذن من مين؟ من الشرع. عشان كده المبتدعة اللي هم بتوع الانتخابات والأحزاب قالوا ازاي تنكروا علينا؟ نحن مقصدنا أن نقيم شرع الله ونطبق الحدود إلى غير ذلك، وهذا مقصد لا يختلف عليه اثنان، ومن أبغض هذا المقصد يطعن في دينه وفي إيمانه. قالوا طيب الوسيلة الموصلة للمقصد، الأصل أن تكون إيه؟ شرعية، لأن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. طيب خالفنا هذا لورود الدليل، فين الدليل عندك بقى بمشروعية الأحزاب والانتخابات؟ أين الدليل؟ ما هو شنشنوا به الوسائل يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد. طيب فين الإذن الشرعي؟ من الذي يغتفر في الوسائل لابد أن يكون بإذن من الشرع، لو لأن الله عز وجل أذن لنا على سبيل النبي بالكذب عند الصلح بين المتخاصمين ما اشترأنا أن نكذب، ما اشترأنا ليه؟ الشرع أذن لنا في ذلك. والله بقى تريد أنت أن توسع المسألة ليس لك، نقف على الدليل الوارد ولا نتخطى. واضحة يا أخواننا دي؟ مثال ثالث قبل ما أملو عليكم مثال. ده إجماع أهل العلم نقله الشاطبي في الاعتصام، وبقول اقرأ المسألة دي في المجلد الثالث من الصب لما شو يتكلم كلام ماتع. قال لك نحن بين أمرين، عارف زي بالضبط يا محمود زي مسألة تضمين الصماع، تعرفه؟ أنا لا أعرفه. تضمين الصناع يعني أنا عندي هدوم وأخونا عنده هدوم وأخونا عنده، وديناها لمين مثلا؟ لعبد الله أخونا خياط، واخد بالك؟ فقلنا له عبد الله تضمن، تلفت بتفريط منك بغير تفريط أنت ضامن عندنا. فالإمام الشاطبي بيقول طيب ما لعل الصانع ضاع منه شيء من المتاع دون قصد منه. قال لك ده وارد، ولكن إن لم نقل بتضمين الصناع ترتب على ذلك إهدار الأموال، كذلك إن لم نقل بتعزير من عنده لوس الاتهام لضاعت الحقوق. وأذن بالكم يا أخوانا ضاعت الحقوق، فلا بد من إيه؟ من التعزير لولي الأمر بما يراه، واخد بالك؟ عشان كده دايما يا أخوانا الله يبارك فيكم نحاول كده إيه؟ نحسن الظن بغيرنا، وليس معنى أن علامات الفسق بادية على البعض أنه سيء من كل وجه أبدا، لعل عنده من الخير الكثير، ولكنه في مسألة لشهوة جمحت له أو شبهة طرحت عليه ترك هذا الأمر. ونحسن الظن بالجميع حتى تستقيم الأمور. في قصة غزوة بني النضير اللي هي في سورة الحشر، وبالتحديد قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كما تقول كتب السيرة حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، فبعد أن نزلوا على حكمه أتاهم عبد الله بن سلول، قال لهم تصلحوا إزاي؟ أنا معاكم، واخد بالك؟ ألم تر إلى الذين نفقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، الآيات، واخد بالك؟ بنو النضير أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم لن ننزل على حكمك وافعل ما بدلك، وتحصنوا داخل الحصن وحولهم إيه؟ النخيل. فأمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بتحريق بعض النخيل، بلك نخيل مثمر وولعوا فيه، فصاحوا اليهود عن بكرة أبيهم وقالوا يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال تحريق النخيل؟ فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة، لينة يعني نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها ها فبإذن الله، اعترض على ربنا فبإذن الله، ده نص الآية ما قطعتم من لينة، لا أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يبقى الأصل، ركزوا معي، الأصل عدم إفساد المال حتى ولو لعدو، ده الأصل. طيب خرجنا عن هذا الأصل العدو تحصن بالحصون وأذاق المسلمين العذاب ألوان. يبقى في هذه الحالة لابد نعمل إيه؟ إتلاف المال، وهي لأنها وسيلة لا نصل إلى العدو إلا بها. وأدين بالكم يا أخوانا، اكتب عندك إحراق وإتلاف مال العدو إن كان في ذلك إرهابه وإخافته ولا سبيل إلا هذا. إحراق وإتلاف مال العدو إن كان في ذلك إرهابه وإخافته ولا سبيل إلا هذا. واضح يا اخوانا المسادات القاعدة التي تليها؟ ولا سبيل إلا هذا. نعم. ما هو شوف دايما، لا ما نقول لك أنا يعني دايما يا أخوانا الله يبارك فيكم، الأصول ما نحيدش عنها. ولعلكم تذكرون كلام الإمام السعدي في تفسير سورة مريم عليها السلام، قال معنى كلامه: وفي هذه الآيات دليل على أن المسلم إذا دلت الدلائل الشرعية على أصل من أصول الإسلام سواء في الأمور العقدية أو الأمور الفقهية دل على ما كان خلافه باطل، وإن عجز عن رد شبهة من الشبهات. يبقى أنا عندي عقيدة إن الانتخابات محرمة والأحزاب محرمة ولا تجوز بأي حال من الأحوال. طيب ألقوا شبهات، لو أنا عجزت عن الشبهة عن الرد ليس معنى ذلك أننا ضعيف. يعني افترض مثلا واحد جاء قاعد يحكي لك قصة كبيرة طويلة عريضة إن سيدنا عيسى عليه السلام صلب وقتل ثم أحياه الله، وقال لك هو ربنا على كل شيء قدير، تقول له الله طب إيه الإشكال إن هو مات وأحياه، إيه المشكلة يعني؟ أنت العقيدة اللي عندها خلاف كده، ولكنك عجزت أن ترد عليه ليس معنى عجزك طعن في عقيدتك. دي مهمة جدا، ومن أجل ذلك نقول يا أخوان أنت خلاص عرفت أن الناس دولة بتوع حزب النور وغيرهم أهل بدعة، لا يحل الجلوس معهم ولا الكلام ولا المناقشة. والله أنت تعلم موقفنا ومنهجنا، كل هذا محرم، أقررت على نفسك بأنه محرم ولا يجوز، فالعلاقة بيننا وبينك أعلى ما تكون. لا ندخل معك في نقاش عقيم وتقول لي بقى ده عبد الرحمن بن عوف لف على نساء المدينة وتقول لي ديت ضرورة تبحها المحظور، كل هذه شنشنة من أخزم وكلام ليس له وزن ولا قيمة. فعشان كده الله يبارك فيكم حاولوا جاهدين أن تكونوا بعيدين على أهل البدعة. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح ميمون بن مهران، قال: ثلاثة لا تبتلي بهن نفسك. تكتبش ليه يا محمد؟ ده مهمة جدا كلام ميمون بن مهران. ثلاثة نصيحة: لا تبتلي بهن نفسك. الأولى: لا تدخل على ذي سلطان ولو قلت آمره بالحق. لا تدخل على ذي سلطان وإن قلت آمره بالحق. ثلاثة: لا تبتلي بهن نفسك. كلام من يا أخوانا؟ ميمون بن مهران. لا تدخل على ذي سلطان وإن قلت آمره بالحق. وفي فرق بين أنت تروح لذي سلطان متطوع، وفي فرق بين يستدعيك. استدعاك السمع والطاعة، دي مسألة منتهية. يكره بقى عشان أشرب مع قهوة؟ ينفعش أبدا. لا تدخل على ذي سلطان وإن قلت آمره بالحق. الثانية: لا تخلون بامرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله. كويس. الثالثة: لا تصغين إلى صاحب هوى فإنك لا تدري ما يعلق في قلبك منه. لا تصغين إلى صاحب هوى فإنك لا تدري ما يعلق في قلبك منه. معايا مشي كده؟ واضحة الوصية دي؟ نأخذ بها إن شاء الله. اكتب القاعدة التي تليها، رقم كم؟ 11. هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ ها؟ إيه عرفت يا أخي؟ تعرف حاجة شو تقول معني؟ الله يجزاك بخير. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.